الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وقدوة المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما كان ينبغي لمثلي أن يقف كقزم بجانب هذه القمة الشامخة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وإني والله في نفسي لصغير إذ أحسب أنني لست صاحب هذا المقام، ولكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يتقبلنا يوم العرض عليه، إنه على كل شيء قدير. نرحب شيخنا الجليل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياهم والمصطفى صلى الله عليه وسلم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولا أريد أن أطيل عليكم وفضيلة الشيخ مع محاضرته، والتي نرجو أن يكون إن شاء الله تبارك وتعالى مضمونها تحت عنوان المخيم وشعاره الحل المنشود، ولا أظن أن حلا هناك ينشد غير الجهاد لعودة عز الإسلام والمسلمين وسؤدد أهله كذلك. إن ربي على ما يشاء قدير. أتوككم والشيخ فليتفق.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عنوان مخيمكم الحل المنشود. ما هو الحل الذي تنشد إليه النفوس بهذه التكتلات وهذه الاجتماعات؟ ما هو الحل الذي طرحته الدعوات الإسلامية في الساحة؟ ما هو الحل الذي تهفو إليه القلوب وترنى إليه النفوس؟ والعيون والأبصار. الحل باختصار، ونحن نعمل في التجمعات الإسلامية، إعادة حكم الله في الأرض من جديد. أليس هذا هو الحل الذي طرحه البنا منذ أول يوم رحمه الله، يوم أن قام؟ لماذا قامت دعوة البنا؟ كأول محاولة بعد سقوط الخلافة للتنظيم، أول محاولة هي محاولة الأستاذ البنا. لماذا كان توقيت دعوة البنا سنة 1928 بعد سقوط الخلافة بأربع سنوات؟ هي محاولة جادة، محاولة جادة عاجلة لإعادة فرح الخلافة الذي هدم على يد الذئب الأخضر مصطفى كمال أتاتورك في 3 مارس 1924. إذا نحن على مستوى الجماعة نريد دولة إسلامية، أيها الإخوان، أنتم لستم حزبا سياسيا ولا جمعية خيرية ولا هيئة موضعية لحزب من الأحزاب كحزب من الأحزاب أو هيئة موضعية لغرض من الأغراض. أنتم نور جديد يسري في هذه الأمة فيحييها بالقرآن. ويبدد ظلمات الجاهلية بنور الإسلام. إذن هذا النور الجديد الذي كان يرمي البنا وراءه هو إعادة طرح الخلافة التي هدمت قبل 4 سنوات يوم أن بدأ بدعوته المباركة في الإسماعيلي. ما هي الدولة؟ نحن على المستوى الفردي كل واحد يريد أن ينجو بنفسه، يريد أن يدخل الجنة، فلا بد ونحن نعمل أن ننشد الغرضين، ننشد أن ننجو بأنفسنا يوم أن يقول الأنبياء كلهم اللهم سلم سلم يوم القيامة، ونريد كذلك أن نقيم للإسلام دوحة سامقة تتظلل تحتها البشرية مرة أخرى من لفح الجاهلية. ما هي الدولة؟ قطعة أرض عليها أناس يحكمون بدين الله يطبقها حاكم. كيف قامت هذه الدولة أول مرة؟ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ونادى بالناس أن قولوا لا إله إلا الله
فدعا إلى التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن تنطلق الدعوة من التوحيد، كما انطلقت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات، تعريف توحيد النظر في القلوب وفي الأذهان، أن تقر وأن تعترف أن الله خالق رازق محيي مميت، إليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يجير ولا يجار عليه. هذا كله توحيد في القلوب. نقل صورة التوحيد النظري هذا الذي في القلوب إلى عالم الواقع يسمى توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو التوحيد العملي أو توحيد العبودية. التوحيد الأول يسمونه توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، بأفعال خلقه. فإذا صمنا نصوم لله، وإذا قمنا نقوم لله، وإذا تحاكمنا لله وحده، وإذا نظرنا لله وحده. وتمثلها الآية القرآنية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الأسماء والصفات قاعدتها أن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ثبتت في الكتاب وفي السنة الصحيحة دون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. الأسماء التي موجودة في الكتاب نسمي الله بها، لا نزيد عليها ولا نشتق منها. الله عز وجل سمى نفسه الجبار، لا نسميه الجابر. فاسم عبد الجبار جائز، اسمه عبد الجابر غير جائز، لأنه ليس من أسماء الله الجابر. وهكذا الله عز وجل اسمه ستير كما جاء في السنة النبوية: إن الله ستير. فلا نقول يا ساتر، لأنه ليس من أسماء الله ساتر. ولا نشتق. يقول ابن حزم يعني نشتق مثلا: الرحمن على العرش استوى، لا نسميه المستوي. يقول: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المستوي، ولا أن يقول يا مستوي أغثني. توحيد، دعوة التوحيد هذه يلتف حولها مجموعة من الناس كما التف في مكة. تقوم الجاهلية في وجههم بخيلها ورجلها تطاردهم، تنفيهم، يتعرضون للسحق، للتشريد، للتجويع، إلى آخره، للاضطهاد والتعذيب. يثبت من يثبت في وجه الجاهلية، يسقط من يسقط، يرتد من يرتد، ويثبت من يثبت، وبقية وآخر الطريق الله عز وجل يفتح على البقية الصامدة الصابرة ويمكن لهم في الأرض ويجعلهم قطارا لقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تكونت حوله فئة من الناس بدأ يبحث عن قطعة أرض يقيم عليها دين الله عز وجل، ينصر فيها دين الله. عرض نفسه على القبائل: من يؤيني منكم لأبلغ دعوة الله؟ وكانت النصرة على يد نقباء الأوس والخزرج الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بعد 12 عاما من البعثة. انتقل إلى المدينة، بدأ الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أمامه مخطط أن هنالك صنم كبير يجب أن ينهار وهو صنم قريش. فإذا انهار صنم قريش إذا انهارت مقاومة قريش دخل الناس في دين الله أفواجا، فعقد معاهدات مع الناس الذين حوله مع اليهود مع غيرهم، ها؟ ثم حدد وجهة الصراع، حدد العدو الأول في نظره وهي قريش، وبدأ معاركه ضد قريش على الطريق يضرب هذا يضرب يهود بني قينقاع يخرج بني النضير يقتل بني قريبة، هذا كله على الطريق، لكن العدو الذي أمامه ويخطط له كل نهار هو من؟ هو قريش. انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأت الأحكام تنزل يطبقها تدريجيا على المجتمع المسلم، تم نزول القرآن، تم تطبيق الإسلام على بقعة أرض تنموذج من النماذج للبشرية إذا أرادت أن تعيد دين الله عز وجل، ثم اختاره الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى من الجنة. كل محاولة لإعادة دين الله من جديد لا بد أن تكون مكتفية هذا المنهاج الذي قامت به أول مرة. القانون الذي قامت به أول مرة الدولة الإسلامية، دعوة التوحيد، هذه الدعوة بعد فترة بعد تجمع الناس أشعلت فتيل الجهاد، ثم التف الناس تدريجيا حولها وبقيت هي رأس الحربة التي توجه بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة. قتل معظم كثير من أبنائها، بقيت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفنة من حوله، الناس التفوا حولها تدريجيا، انتصرت، دخل الناس في دين الله أفراد. الآن القانون كذلك، دعوة إسلامية تدعو إلى التوحيد، الدعوة تشعل فتيل الجهاد، الشعب المسلم بهويته على الأقل يلتف حولها، على الطريق يقتل كثير من أبناء الدعوة الإسلامية وهي التي تمثل رأس الحربة، والناس يلتفون تدريجيا حولها حتى تنتصر هذه الحركة، ثم بعدها تحكم دين الله في الأرض، يكون من أبناء الدعوة القائد والمفتي والقاضي والأمير والخليفة وغير ذلك. دعوة إسلامية بدون أن يكون الجهاد ركنا من أركانها وجزءا من كيانها ليست حركة إسلامية، إنما هي جمعية خيرية تدعو لمساعدة الأيتام والأرامل والمساكين، أو تدعو للأخلاق الطيبة ومنع التدخين. فلا بد أن يكون الجهاد جزءا من كيانها وركنا من أركانها، وما لم يكن الجهاد ركنا من أركانها فإنها لن ترى النور ولن تقف على أقدامها في يوم من الأيام، لأنه لا يمكن لأعداء الله أن يتركوك، فلا بد أن يقاتلوك، فإن لم تكن قويا أكلت الذئاب. الحركة الإسلامية الحديثة نأخذ حركة الأستاذ البنا كنموذج كيف حاول أن يطبق هذا القانون، دعوة تربية على التوحيد، ثم إشعال فتيل الجهاد، ثم الشعب يلتف من حولهم، لأن الدعوة الإسلامية لا يمكنها وحدها إلا أن يلتف حولها الشعب أن تقيم دولة إسلامية. لأن المعركة طويلة والخسائر باهظة والتضحيات كثيرة وأعداد أبناء الدعوة دائما قليل وإن الكرام قليل. فالذين ينتظرون من الدعوة الإسلامية أن تصل إلى 10% من الشعب أو 5% من الشعب دون أن يكون هنالك جهاد، وعندما تصل 10% أو 20% لكل دولة إسلامية، هؤلاء لا يدركون طبيعة المجتمعات ولا سنن الدعوات ولا قانون الله في الحياة والمجتمعات. لا يمكن للدعوة الإسلامية لا أن تصل إلى 5% ولا إلى 10% من الشعب، لا يمكن أبدا. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة حوله 100 تقريبا، 100 رجل جاهز. الذين شهدوا بدرا 313 رجلا، الذين شهدوا أحدا 700 رجل، الذين شهدوا الخندق 3000، الذين شهدوا خيبر 1400، الذين شهدوا فتح مكة 10000. ليه؟ ليش هذا الفرق الشاسع؟ صلح الحديبية الست هجري حضره 1400، فتح مكة 10000. ليه؟ لأن قريش بعليائها وتفاخرها وكبريائها جلست واعترفت برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دولة، فأعطته كيانا. صلح الحديبية أعطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة سياسية في الجزيرة العربية. ثم بدأوا يدخلون في دين الله، لأن المانع هو غرور قريش ومحادتها لدين الله عز وجل. فعندما تطامنت قريش من كبريائها ونزلت من عيائها وجلست على مصاف على قدم المساواة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا محمد صلى الله عليه وسلم يستحق ان يوقف معه. فتحت مكة وهزمت قريش في 8 هجري في رمضان. غزوة تبوك حصلت في جمادى او رجب 9 هجري، بعد 9 اشهر. فتح مكة اشترك فيه 10000، فتح تبوك اشترك فيه 30000. هذه الاعداد التصاعدية الكبيرة كانت بسبب الانتصارات في المعارك. كانت 10 هجري او اخر 10 هجري الرسول صلى الله عليه وسلم حج معه 114000. لا يمكن للناس ان يدخلوا معك الا اذا كنت قويا. اما في فترة الاستضعاف والمحن لا يمكن للناس ان يقبلوا ان يكونوا ضعفاء معك ويمتحنون، لان الجماهير تقف متفرجة لنتيجة المعركة. فاذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بعد نصر الله والفتح يدخل الناس في دين الله افواجا. اما في فترة الاستضعاف وفي فترة المحن لا يدخل معك الا الاحزاب القلائل المستعدون للتضحية والموت. كيف طبقت هذا القانون؟ من خلال حركة الاستاذ البنا. الاستاذ البنا رأى قضية فلسطين فأرسل مجموعات من عنده إلى فلسطين. فعندما كان الانجليز واليهود متخوفين جدا من حركة البنا قبل ان تظهر بالميدان، فعندما رأوا الحركة الاسلامية تحمل السلاح وفي الواقع وتواجههم وجها لوجه ضج العالم الغربي كله. في جامعة جامعات امريكا تحتفظ بالوثائق والجرائد، نسيت الان اسمها بالضبط، سورة البنا يوم ان قتل تحته عبارة قتل اخطر رجل في العالم، وكان هذا الخبر هو سبب دخول سيد قطب في حركة الاخوان المسلمين يوم قتل البنا. رأى امريكا تحتفل بقتل البنا فقال لا بد ان تكون دعوته على حق، لا يمكن ان يكون هذا الكيد العالمي الا لرجل صادق محق سيهابه العالم. الحقيقة الحركة الاسلامية في فلسطين نعم كانت هي تقريبا الحركة الوحيدة الشعبية في الميدان، وقدمت الكثير وضربت نماذج رفيعة، حتى ان ديان يقول لمعروف الحضري، كان معروف الحضري احد ضباط الاخوان الذين اعتقلوا ثم صار تبادل اسرى، في اليوم الذي صار فيه تبادل اسرى جاء ديان يقول لمعروف الحضري اليوم نسلمك للمصريين كتبادل، فقال له اريد ان اسألك يعني سؤالا، لماذا كنتم تهاجمون كل المعسكرات الا معسكر الاخوان المسلمين؟ هذا معروف الحضر. قال لاننا جئنا نعيش والاخوان المسلمون جاءوا يموتوا، والذين يريدون الموت لا يغلبون ولا يقهرون. الحقيقة الدعوة لا أدري ما هي نظرة الأستاذ البنا، ما ألقت بثقلها في فلسطين. نعم هي كانت الحركة الوحيدة، لكن كان بالإمكان أن ترسل 10,000 من هؤلاء الشباب من مصر وينتصرون على اليهود ويقيمون دولة إسلامية في فلسطين، وتسقط العروش في المنطقة تلقائيا بعد هذا النصر المؤذن. لكن في نظري هم قصروا، إلا أنه يغفر من الأستاذ البنا أنه أرسل برقية لجامعة الدول العربية المجتمع مؤتمر القمة المجتمع في عالي، قال أريد أن أدخل فلسطين 10,000 مسلح فأذنوا لي، فقامت قيامة الدنيا وما قعدت، واجتمع السفراء الثلاثة القائم بأعمال السفارة الأمريكية والسفير الفرنسي والسفير البريطاني في فايد، وقرروا حل الجماعة في 6 ديسمبر سنة 1948، ثم قتل البنا، وضع الإخوان في داخل السجون، وترك البنا خارج السجن وقتل خارج السجن بعد هذا بشهرين. كان بالإمكان أن نستغل قضية فلسطين أن نطهرها من اليهود، وكانت الدعوة الإسلامية آنذاك أقوى فترة مرت فيها، وكان بالإمكان أن نستفيد من هذه الطاقات المتفجرة حماسا من أبناء الدعوة الإسلامية في مصر، وأن يقطعوا العريش وأن يخترقوا سيناء ويصلوا إلى بئر الصدع وخان يونس، ويمكن أن يكتسحوا فلسطين كلها ويسقطوا كل الأساطير كل هذه الهالات التي كانت في ذلك الوقت. ولكن تصريح الأستاذ البنا كان متأخرا جدا بالنسبة لفراقه. فلم نستفد من قضية فلسطين إلا أننا أعذرنا إلى الله ببعض المجاهدين وقدمنا بعض الشهداء إلى رب العالمين. ضربت الحركة ووضعت في السجون حتى تتم قضية فلسطين، وبعد أن قتل البنا بيومين وقعت معاهدة رودس وانتهت، واعترفت مصر بقيام دولة اليهود. ثم بعدها بعشرة أيام تقريبا اعترفت الأردن، وبعدها بشهر اعترفت سوريا، لأن سوريا دائما ثورية آخر من يعترف باليهود. تجربة لسان البنا نقل عنه وكان يرمي أن تكون دولته في مصر دولة الإسلام. وعندما بدأت توقيع النقراشي للهدنة في شهر ديسمبر كذلك سنة 1948، قال عبد البديع صقر رحمه الله وكان سكرتير الأستاذ البنا: أرسلنا آخر دفعة إلى فلسطين، وودعها الأستاذ البنا بحماس بالغ، ثم أخذني بيدي ودخلنا إحدى الغرف في دار الإخوان، قال: انتهت قضية فلسطين. فقلت له: أنت مسؤول أمام الله عن دماء هؤلاء الشباب الذين أرسلتهم إلى فلسطين. فقال لي: يا مسكين، أنا لا أستطيع أن أمنع شابا يريد أداء الفريضة أن يؤديها. والشيء الثاني، إن المخطط العالمي حسب النظرة البشرية يقول إن قضية فلسطين قد انتهت، لعل هؤلاء الشباب يكونون بقدر من الله جزءا من إفشال المخطط العالمي. انتهت هذه التجربة، تجربة فلسطين لم نستغلها الاستغلال الكافي، وكانت قد قصرت الطريق علينا كثيرا، ولكن لله عز وجل حكمة وقدر يجري بتدبير من العزيز الحكيم. ثم جاءت تجربة أخرى بعدها بقليل، تجربة قناة السويس، وجاهد فيها الإخوان وكانوا هم الوحيدين الواقفين أمام الإنجليز، ولكن كذلك لم يلقوا بثقلهم في معركة القناة. ثم صار تنظيم الضباط في داخل الجيش، وسلم عبد الناصر تنظيم الضباط، ولم يراقب الرقابة الكافية، ولم يؤخذ على يديه أخذا بسرية العمل العسكري وفي داخل الجيش، فانطلق ينظم لنفسه وقام بانقلابه بعد أن حلف على للإخوان على المصحف أنني سأحكم بالكتاب والسنة. في نفس الوقت كان مرتبطا بالسفير الأمريكي وأخذ عليه العهود أن يضرب الإخوان وأن يهدم الأزهر وينهي وجوده ويفرغه من محتواه وأن يضمن سلامة إسرائيل. وأنزل الإخوان 10,000 مسلح والقيادة خليطة من القيادة هذه الكبرى، 2 أو 3 من الإخوان القيادة العسكرية الكبرى، الرجل الذي يشرف على هذا التنظيم كله، يعني رجل نصف ظاهره نصفه للإسلام والإخوان، قام الانقلاب، أنور السادات خالد محي الدين وزكريا محي الدين وما إلى ذلك، حمى الإخوان بعشر آلاف مسلح الانقلاب، عملوا له دعاية سياسية، ركزوا أركانه. فعندما تركز عبد الناصر ذبح الإخوان بالفئة والطغمة الذين من حوله. ليه؟ الخليط الذي كان يقود هذه العاطفة التي هي عصارة قلوب الإخوان كان يجب أن تكون القيادة نقية صافية متميزة، لأنك تريد أن تسلمها دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. ما نجحنا. ولذلك الإخوان الذين قاموا بالانقلاب، يعني الحركة القاعدة الشعبية لهذه الحزمة من الضباط هي الإخوان. وفاروق كتب في مذكراته إن الإخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرش، ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بأيديهم، ولقد أراد الإخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة فغير اتجاهه. ضربت الإخوان وتوبعت في كل العالم الإسلامي، بل توبعت في العالم كله، ضرب بحر إبادة. بقيت الحركة مصادرة سياسيا وراء القضبان، يعني قلبها النابض وجسدها الضخم في مصر، وبعض أطرافها تتحرك في الأردن وهنا وهنا. فما لم يكن القلب حيا والجسد قويا لا تستطيع الأطراف أن تتحرك إصبع أو إصبعين أو غير ذلك. جاءت محاولة سورية، اخوان دخلوا المعركة وحدهم، ما التف الشعب حولهم الالتفاف الحقيقي، كانت القيادة السياسية خارج الميدان وتريد ان توجه الميدان على بعد مئات الأميال، فلم تستطع. ملكة الشعب الالتفاف الحقيقي كانت تضحيات لا نظير لها من أبناء الحركة الإسلامية في سوريا، بطولات فريدة، لكن القيادة السياسية كانت بعيدة عن القيادة العسكرية. ثم حصل ما حصل ودمرت حماة. ثم جاءت تجربة أفغانستان. تجربة أفغانستان تجربة فريدة حتى الآن في عالم الحركات الإسلامية. القيادة السياسية هي التي بدأت إطلاق النار، وهي التي قررت القرار. رباني، سياف، حكمة يار أول هو كان مسؤول الجناح العسكري في الدعوة الإسلامية في داخل كابل. المسؤول الأول عن الدعوة كان رباني، كان اسمها الجمعية الإسلامية. مساعد رباني سياف مسؤول الجناح العسكري من جمهور حبيب الرحمن وهو الأمين العام للحركة الإسلامية بدأوا يتصلون بالضباط لعمل انقلاب، والحمد لله أن فشل الانقلاب حتى لا يصيبنا ما أصاب الإخوان في مصر وتعود تجربة عبد الناصر من جديد. اتصل بالضباط وبقدر من الله ولحكمة اكتشف اتصاله، موسك حبيب الرحمن ألقي في السجن ثم أعدم بعدها. فحب هذا انجينير حبيب الرحمن كان هذا الشاب أحمد شاه مسعود كان هو الذي يجمع له الضباط، لأنه كثير من أهل بنشير ضباط ويسلمه إياه. لما وضع أحمد هذا الانجينير حبيب الرحمن في السجن أرسل رسالة من السجن: سلم الضباط الذين معك لحكمة يار. فاستلم حكمة يار الجناح العسكري بعد أن اعتقل حبيب الرحمن. اكتشفت اتصالات حكمة يار بالجيش، فشل دسة الحكومة عليه ضابطا من الضباط، وكلما حددوا ساعة للصف تفشل، يفشل الانقلاب، لأن الدولة تنقل اللواء أو الفرقة المحددة للقيام بالانقلاب في داخل كابل تنقلها قبل ساعة الصفر بيوم واحد. فشلت ثلاث انقلابات رتبها حكمة يار، هرب حكمة يار رباني إلى بيشاور. هرب عندنا يعني فر من الدولة، يعني هاجر بالمعنى الشرعي، هاجر مش هرب. هاجر حكمة يار رباني إلى بيشاور، وفي بيشاور أصر حكمة يار أن يستمر العمل العسكري، وصار يرسل مجموعات إلى داخل أفغانستان، وكان من بين هذه المجموعات مولوي حبيب الرحمن، وكذلك أرسل الدكتور محمد عمر إلى بدخشان، وأرسل أحمد شاه مسعود هذا إلى بنشير، وهو الوحيد الذي أحرق دبابة من دبابات داوود. كل أبناء الحركة الإسلامية ألقوا في السجن، مسكوا. كانت محاولات جادة مخلصة لكنها لم تكن على مستوى النضج الكافي في ذلك الوقت، ونجا من نجا ووضع من وضع في السجن. استمر استمرت القيادة السياسية للحركة تقاتل، لكن على مستوى بسيط، اغتيالات وغير ذلك، حتى قام انقلاب داوود. عندما قام انقلاب داوود، القيادة السياسية غلام محمد النيازي وسياف وضعوا في السجن. غلام محمد النيازي يعتبر الأب الروحي للحركة الإسلامية ومؤسسها، سياف كان مساعدا لرباني، حكمة يار ورباني نجوا ومقعدوا في جلسوا في بيشاور. نصف قادتها أو معظم قادتها ألقوا في السجون، وظل في بيشاور رباني وحكمة يار وحولهم مجموعة من الشباب، فئة قليلة جدا من الشباب. لما قام انقلاب تراقي، عندما قام انقلاب تراقي أفتى العلماء أن هذا كافر ولا بد من الجهاد. بدأ الناس يثورون، عالم القرية يقوم يجاهد في سبيل الله، يلحقوا أهل القرية، نظروا في الساحة، من في الساحة؟ ليس في الساحة إلا حكمة يار ورباني، فكانوا ينضمون إما لحكمة يار وإما لرباني، فنشأ حزبان في داخل أفغانستان هما الحزب والجمعية، ولا زال الحزب والجمعية هنا يعني يعتبران العمود الفقري للجهاد، وكل ما نشأ بعدهما لم يستطع أن يقف على قدم المساواة معه. تطور الجهاز عاما بعد عام، أصابه فتور في سنة 84 و85 قبل 3 سنوات، ثم واصل الجهاد مسيرته المباركة. يعني الفتور نوعا ما بالنسبة للانتصارات والتضحيات والخسائر من العدو بالأرواح والأموال والمعدات. عندما وصل الجهاد إلى مستوى يحرك فيه الأمة الإسلامية كلها، وأصبح مثالا حيا لكل المسلمين في الأرض، وبدأ المسلمين يتأثرون به، وبدأوا يتوافدون إليه، وصار التاجر يأتي من السعودية أو من الكويت أو من الإمارات يحمل في جيبه الأموال ليسلمها يدا بيد للقادة، بدأ الغرب يراجعون حساباته. أحد اليهود قدم تقريرا من كباره عنوانه وطوي هبا، ايش اللي عملناه احنا، ما الذي عملناه، We have awakened the giant، نحن ايقظنا العملاق. هم الامريكان بالذات والغربيون احبوا ان تشتعل الحرب بين روسيا وبين الشعب الافغاني. الخاسر الخسائر من الشعب الافغاني عدوهم الاصلي، ومن روسيا عدوهم التقليدي، وكانوا يريدون قضية افغانستان كورقة ضاغطة على روسيا بحيث تكون مقايضة. مقايضة ومبادلة، اخرجوا من نيكاراغوا، ها نقول لباكستان ان تغلق حدودها امام الجهاد الافغان. وكانوا يريدون ان تبقى الخيوط كلها بأيدي الغرب، وكانوا هاي سياستهم متمثلة بثلاث خطوط. الخط الاول ان يكون الجهاد فقط اشغالا لروسيا، اشغالا فقط. ثانيا ان تبقى الخطوط كلها خطوط بيد الامريكان. والخط الثالث او الخيط الثالث ان لا يصل المجاهدون الى ثمرة جهاده. لكن فلت الامر من ايديهم. اسباب كثيرة، منها يغضة المسلمين، منها الاموال الاسلامية التي جاءت الى الساحة وافلتت الخيوط من يد الغربيين، عوامل كثيرة منها وجود ضياء الحق في الساحة. وضياء الحق الرجل المظلوم الذي لم يظهر في هذا العقد رجل مثله في عالم السياسة. فلت من أيدي الأمريكان ضياء الحق. وكنا نقول للمسلمين هنا في باكستان، يا مسلمون كفوا مع هذا الرجل، أنتم ماذا تريدون؟ أعظم قضية، أخطر قضية في الأرض هو واقف بخيره ورجله وأعصابه ودمه وقلبه معه. فإذا انتصرتم في انتصر الإسلام في أفغانستان كان انتصارا لكم في باكستان، وإذا هزم الإسلام في أفغانستان أنتم أول من يذبح في باكستان. الشيوعيون ما خذبت شوكتهم ولا أخمدت أنفاسهم ولا أكسأت نيرانهم في داخل باكستان إلا بسبب الجهاد الإسلامي في أفغانستان. فإذا هزم المجاهدون لا سمح الله كاد شيوعية ستكون لكم انقلابا شيوعيا عندكم، وأول من يذبح هم المسلمون في باكستان. لكن كذلك المسلمون لم يستفيدوا من وجود ضيافة وللأسف، يريدون دعاية، يريدون شعبية، يريدون أن عمق القضية الحقيقية وأصالتها التي تعملون من أجلها أن تنخرطوا بها، يعني خايفين من بعيد أنه الناس يتهموهم بالعمالة لضياء الحق وما إلى ذلك. وكان ضياء الحق في الأشهر الأخيرة يدرك أن كما كان يقول يسر لبعض خلانه المقربين لقد أمضيت أوراق قتلي من الأمريكان. أنا سمعتها من أحد السياسيين الذين سمعوها من فم ضياء الحق إلى آذانهم، قال خلاص خرج الأمر بقتل. ولعل هذا هو السبب الذي كان من أجله ضياء الحق يصر على اصطحاب السفير الأمريكي معه في كل مكان حتى يموت معه. ما تحبون أن تضحوا برجلكم؟ ها أنا ميت ميت، خلي واحد منكم معي.
يا ريتك بيت، يا ريتك بيت، يا ريتك بيت.
والحقيقة إن الشعب الأفغاني شعب ذو وفاء وذو كرامة، فكانت في رحلة هذه إلى الشمال الجماهير خارجة تستقبلنا، يعني هي تستقبل الأستاذ رباني رئيس الجمعية، صور الأستاذ رباني مرفوعة بيد الأطفال بيد الرجال وبجانبها صور ضياء الحق. وفعلا هم يعتبرونه شهيد الجهاد الأفغاني، وما قتل ضياء الحق إلا من أجل الجهاد الأفغاني. لعل أمريكا تستطيع أن تضع يدها مرة أخرى على الخيوط بأن تضع رجلا ضعيفا سياسيا مثل جونيجي، أو امرأة لعوبة ضائعة مستهترة مثل خنازير. وتدير هي اسم أبي نظير، يعني لا نظير لها في قلة الحياة، يعني لا نظير. لعلهم يعيدون قبضتهم على الجهاد الأفغاني مرة أخرى. متى المغرب عندكم؟ طيب الآن أين وصل الجهاد الإسلامي في أفغانستان بعد معاهدة جنيف؟ بعد معاهدة جنيف كنا متخوفين أن يخنق الجهاد الأفغاني، وفعلا هؤلاء السياسيون الباكستانيون مساكين يحسبون كل طيحة عليهم هم العدو فاحذر. نعم يظنون كلما نظر إليهم الأمريكان قضية أفغانستان نريد أن تحل كما نريد. يقولون خلاص كما هي بنود اتفاقية جنيف وكل جميع جناع ضياء الحق لا يقبل لا مساومة على أنضج ثمرة لا مساومة على أنضج ثمرة أثمرت بغراس أو شاركت ضياء الحق في غراس شجرتها وهي شجرة الجهاد الأفغاني. وأكبر إنجاز عمله ضياء الحق والفعل العسكري الذين حوله أنهم وقفوا الوقفة المشرفة بجانب الجهاد الأفغاني. ارفع هذا من تاريخ ضياء الحق ماذا يبقى له؟ لا يبقى له شيء. محاولات في داخل باكستان مع البلوش ومع السند ومع مع البنجاب ومع عبد الولي خان ومع البشتون يحرث في بحر ويزرع في الهواء. نعم أكبر عمل وفقه الله له أن يعمله أن يعمل بعمل مثمر أن يقف بجانب المجاهدين الأفغان. ويبدو والله أعلم بنيته كما يظهر لنا أن الرجل كان مخلصا وصادقا وكان يقف وقفة المسلم تجاه الجهاد الإسلامي. هو رابح من وقوفه بجانب الجهاد رابح كثيرا. لكن أنا سمعته عدة مرات يتكلم في ندوات وفي جلسات كنت تحس أن الرجل عندما يتكلم ليس رئيس دولة إنما يتكلم كخطيب منبر داعية من الدعاء يتكلم من قلبه ليست مكتوبة الكلمة لو بورقة يتكلم من قلبه. ولذلك إن بعض الخطب التي ألقاها ضياء الحق والتلفاز يبث على العالم لا يستطيع كبار الدعاء أن يخطبوا مثلها وهم في أجواء ضيقة. قبل أن يستشهد بقليل قبل أن يمسك الحكم مرة أخرى بيده بقليل كان هنالك مؤتمر في كراتشي مؤتمر إسلامي وأحد الدعاء المحسوبين على الدعوات الإسلامية وقف وقال بدأ يمدح غورباتشوف وقال يجب أن نشكر غورباتشوف لأنه رجل محب للسلام وقد قرر جادا أن ينسحب من أفغانستان. توقف ضياء الحق بعده قال لماذا نشكر غورباتشوف؟ غورباتشوف كلص دخل بيتا فأحرق متاعه وقتل أهله وخرج هل يستحق الشكر أم يستحق اللعنة؟ هذا كلام رئيس جمهورية؟ هذا ليس كلام رئيس جمهورية هذا كلام خطير. والحقيقة يبدو أنه في الفترة الأخيرة الرجل خلاص يعني كان أصفى أيام حياته يبدو في آخر 3 أشهر ونرجو الله أن يكون قد تقبله شهيدا إن شاء الله. ما قتل إلا من أجل الجهاد الأفغاني والذي قتله هم الأمريكان. المروز والفلد وما إلى ذلك ليس لهم دخل والله أعلم. أكثر من 95% من التقريرات السياسية تشير إن الأمن الأمريكان هم الذين خرجوا طائرته بحيث تحطمت بمجرد أن أقلعت. كيف؟ عن طريق الشيعة، عن طريق الإسماعيلية، عن طريق البهائية، عن طريق القاديانية، لا ندري حتى الآن، ها؟ لكن لا نعلم، لكن خربت طائرته بيد الأمريكا بإشارة السي آي اي. وأما أنهم ضحوا برجلهم لأنه بها الحق ماسك فيه بالسفير الأمريكي، ثم السفير الأمريكي الأخير رفائيل، هذا الذي قتل معه اسمه رفائيل، هذا يهودي، يهودي باسم نصراني، خدم في تركيا وخدم في إيران وخدم في باكستان، وحرقت أوراقه وانتهت مهمته، فلا بأس أن يضحى به من أجل الإطاحة بضياء الحق وقتله. أين وصلنا؟ أين وصل الجهاد بعد معاهدة جنيف؟ بعد معاهدة جنيف بدأ جنود يريد أن يطبق بنود المعاهدة، وضياء الحق يتناسى. قال له جنود جنود أنا سأرفع تقريرا للأمم المتحدة ولروسيا وللأمريكان أنك لا تريد تطبيق المعاهدة بالحقائق التالية. فقال ضياء الحق أعيش في، والله هكذا قال لي أحد المقربين إلي، قال أنا لا أستطيع أن أعيش بقية عمري ذليلا. نعم لا أستطيع. وفي ليلة من الليالي أطاح بهم هكذا بركلة في قدمه، فقال له مجلس الشورى أو الشورى دي، فأنت أطحت، حللت مجلس النواب، مجلس النواب مجلس الشورى هذا دون حضور دين وجو. قال بسيط، أنا أخبره بالتليفون. خلا رفع التليفون جنوده، قال نعم، قال له خليك في الدار من الطريق، ختم مثل ما قالوا الأفغان، ختم يعني سبحان ربك رب العزة عن غير حسن. قلنا نخاف أن تغلق الحدود فبقيت الحدود مفتوحة، قلنا نخاف من التعتيم الإعلامي العالمي وإرجاع القضية الإسلامية الأفغانية إلى حيز قضية.